السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع مختصر الإمام المنذري لصحيح الإمام مسلم، واليوم نقف مع باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. عن أبي الأسود الديلي أن أبا ذر حدثه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر.
هذا الباب أيها الأخوة باب عظيم، ولا شك أنه من أعظم الأحاديث التي مرت معنا في كتاب الإيمان منذ بدأ الدرس مع عظمها كلها، ولكن أقول من أعظمها. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، اقتصر على جزء من الحديث، لأن الحديث ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا الباب أيها الأخوة يتعلق بالتوحيد، ولنا هذا اليوم بإذن الله وقفات تبين حقيقة التوحيد، لأن التوحيد له حقيقة وهناك دعوة، وتبين واقع كثير من المسلمين الآن، وإن كانوا يدعون أنهم أو أقول من المنتسبين إلى الإسلام أنهم على التوحيد، ولكنهم يخالفونه. لهذا فأقول هذا الباب باب عظيم، وأريد وأنا أتحدث أيها الأخوة أن نكون أو أن يشعر كل واحد منا أنه مخاطب بهذه الأحاديث، وليس حديثا عن غيره. لأننا مثلا لو جئنا لبعض الأحاديث في باب البيوع مثلا، لقلنا إن الإنسان قد يحتاج إلى ما دلت عليه من أحكام، وقد يكون في عمره كله لا يحتاج إلى ذلك، لكن مثل هذه الأحاديث يخاطب بها كل مسلم، بل حتى وغير المسلم. وأسأل الله أن يعين وأن يوفق وأن يبارك في الوقت لأتمكن من بيان ما في هذين الحديثين من أحكام وفوائد ودروس وعبر ومواقف، وبالله أستعين وعليه أتوكل سبحانه وتعالى. هذا الحديث كما قلت جاء المنذر رحمه الله بهذين الحديثين في كتاب الإيمان لأنما يتعلقان بالتوحيد الذي هو أصل الإيمان، فإنه لا إيمان بدون التوحيد. التوحيد أو الإيمان يزيد وينقص، إلا في قضية التوحيد فإن بدون التوحيد لا إيمان، لكن في بقايا كثيرة يكون زيادة ونقصان في الأعمال الصالحة كما هو منهج أهل السنة. فإذا أصل الإيمان هو التوحيد، وبوابة الإسلام هو التوحيد، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وضده ضد التوحيد هو الشرك. فهذه الأحاديث أو هذان الحديثان هما في صلب الموضوع. فإذا تبويب الإمام المنذر رحمه الله تبويب عظيم. وهذا الحديث أيها الأخوة أو هذان الحديثان وأمثالهما فيه رد على بعض الحرورية وهم من الخوارج، فرقة من الخوارج، وعلى المعتزلة. والحرورية ينسبون إلى بلدهم حروراء، ولذلك لما جاءت امرأة وسألت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، سؤال تسأل عن العلة، تقصد المرأة الحائض أو النفساء. ومباشرة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قال أحرورية أنت، يعني أنت على مذهب الخوارج، لأن الخوارج يواجهون النصوص كما مواجهة هذا. قالت لا لست حروري، أي لست على منهج الخوارج، ولكني أسأل. فأيضا أجابتها عائشة رضي الله عنها بإجابة ما أعطتها العلة، مع أن العلة واضحة لكن لم ترد هذا. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي علينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون المخيرة من أمره، الاستسلام التام. فسكتت المرأة. إذن أهل حروراء من الخوارج، منهم لأنهم ليسوا كلهم على مذهب واحد، من يكفرون بالمعاصي. المعتزلة وهم الذين معروف من فرق المبتدعة الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء لله جل وعلا، لكنهم أيضا يرون أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ولا أحد قال في أهل الإسلام حسب ما أعلم ببدعة المنزلة بين المنزلتين إلا المعتزلة، لا يجزمون بإسلامه ولا بكفره، ما في منطقة وسط، هو إما إسلام أو كفر. فعندهم من قواعدهم الخمس المعروفة المنزلة بين المنزلتين، أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لكنهم يتفقون مع الخوارج في النهاية، فيرون أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار، يعني في النتيجة انتهوا. هذه الأحاديث ترد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق في الحديث الثاني، وفي أيضا رواية عند مسلم وإن شرب الخمر، وهذه كبائر، ومع ذلك لا يخلد في النار، وسيأتي تفسير ذلك بإذن الله، الفرق بين من تاب ومن لم يتب وغير ذلك. إذن هذه الأحاديث تبين معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب أو في التوحيد ودلالة التوحيد. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن هذه لنا يا أخوان، قلت لكم الحديث تخاطبنا مباشرة. قال أن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه كلها حديث الآن فيها إجمال سيأتي تفصيلها. فالشاهد إذن أن مرتكب الكبيرة دون الشرك، لأنه لا شك أن الشرك هو من أكبر الكبائر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما حديث مرة معنا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله. لكن نقول ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مهما كان، على حسب أيضا التفصيل القادم بإذن الله. الشاهد هنا أيها الأخوة أنه إذا مات الإنسان وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فإما أنه يكون قد تاب من هذه الكبائر وهذا له حكم، أو أنه لم يتب وهذا له حكم، أو أنه مات وهو مشرك بالله جل وعلا وهذا له حكم. هذا خلاصة هذا الباب. فهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الموجبتان؟ وهنا فائدة حديثية، جهل اسم الصحابي لا يضر. يعني مثلا أوضح لكم، لو جاء في سند الحديث عن فلان عن فلان بأسمائهم من التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقبل الحديث حتى لو كنا لا نعرف اسمه فضلا عن نعرف الحال لأنه صحابي. أما لو كان في السند ما دون الصحابي فلا، فجهالة العين أو جهالة الحال مؤثرة في قبول الحديث. إذا قال رجل، قد نجد له تفسير في بعض، قد يبين لنا جابر من هو لو تتبعنا الأمر، لكن لا نحتاج إلى أن نكلف أنفسنا، يكفي أنه صحابي، والصحابة كلهم عدول. ولذلك فالرافضة قاتلهم الله، ما أقول لا يعدلون إلا 13، بل لا يرون من الصحابة من المسلمين إلا 13 صحابي، والباقي يحكمون بكفرهم والعياذ بالله. وهذا باب الحقيقة باب عظيم، والآن بدأ فيها مواقع التواصل، لأن لو أريد أفوت مثل هذه الفوائد، تأثير على أبنائنا في عقيدة الرافضة، وهم نشيطون إعلاميا ويدخلون الشبه. لكن ولذلك هنا ما أردت أن أقول، لا يتصدى لهم إلا من هو متمكن، لأنه قد يضر نفسه ويضر غيره ممن يتابع التأثير. فهذا باب خطير ولج فيه البعض فهزموا، بل إن البعض خرجوا في بعض القنوات الإعلامية يحاورون الرافضة ويجادلونهم، فشعر الناس أن طالب العلم الذي هو من أهل السنة ضعف أمام هذا الرافض، لأنهم أمامهم شبه ويأتون بشبه كثيرة. سأذكر لكم نموذج من قوة المجادلة. أحد المشايخ حدثني بنفسه، يقول كنت في الحرم جالسا ومن كبار طلاب العلم، لكن أيضا أعطاه الله قوة في الحوار والمناقشة والجدل. يعني مجرد زيادة العلم أيها الأخوة ليس كافيا للحوار، قد يكون الإنسان عنده علم كثير لكن لا يستطيع أن يحاور، فالحوار له أهله. هذا الشيخ حفظه الله أعطاه الله علم وأعطاه الله قوة في الحوار والجدل والمناقشة. يقول كنت جالسا في الحرم فجاءني الشباب وقالوا هناك رافضي يريد أن يناقشك. يقول لا أرغب مناقشة هؤلاء لأنهم أصحاب هوى، ليسوا طلاب حق، هم طالب الحق. يقول ذهب الشباب وما علمت بعد قليل لقد جاءني بعمامته جاء به الشباب أصلحهم الله ووفقه، هم اللي قالوا تعال. فيقول جلس أمامي، قلت ماذا تريد؟ قال أريد أناقشك. قلت طيب ما دمت جئت لا يريد يفر من النقاش. يقول في داخل الحرم. قلت له طيب نحن لابد أن نحتكم إلى شيء يعني حتى ما يطول الجدل والنقاش. قال ماذا تريد؟ قلت نحتكم إلى القرآن، لأن لو قلت لك السنة بدأت في المراوغة والقول والكذب وتكثير بعض الرواة إلى آخر، القرآن أتؤمن بالقرآن؟ يقول فأخرج من جيبه مصحف طباعة مجمع الملك فهد من الحجم الصغير، قال نعم أؤمن به، انظر في جيبي أقرأ به. قلت الحمد لله هذا ما أقول. قل بدأنا بالجدال، قلت من الصحابة مؤمن؟ قال 13، العباس والمقداد وعلي رضي الله عنه مجموعة حدود 13. يقول فقط 13 من هذا العدد الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000؟ قال نعم. قلت لو افتح على سورة الفتح، يقول تفتح، قلت اقرأ لقد رضي الله عن المؤمنين، فقرأ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. قلت طيب كم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشجرة؟ قال 1400 1300. قلت جيد، طبعا ما يستطيع ينكر لأنها ثابتة تاريخية. قلت الله سبحانه وتعالى يقول رضي لقد رضي الله عن المؤمنين ألزمك الإيمان تحت الشجرة، يعني 1400. أعطني دليل أن الله غضب عليهم. يقول فاحتار لا استطاع يجيب. أعطني دليل من القرآن، اتفقنا على القرآن لا تخرج تقول قال فلان قال في كتاب كذا أو قال أبدا الكلين لا تقل لي هكذا، اتفقنا على القرآن. أعطني آية أن الله غضب عليهم. لقد هل يمكن أن يرضى الله عن غير المؤمنين؟ قال لا. قلت طيب أنتم تقولون في عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة كذا وكذا، قال نعم. قلت له اقرأ في سورة النور. يقول ففتح الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول عائشة لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. يقول قلت ألم يمت وهو في حجرها؟ ثابت يقين، قال نعم، يعني مات وهو زوجها. من باب طبعا الجدل يا أخوان، هذا باب الجدل. قال يلزمك إما أن تقول إن عائشة وهي نحن نقول الطيبة، وإلا أن تقول للرسول صلى الله عليه وسلم أبقى امرأة خبيثة، والله يقول الخبيثون الخبيثات، الخبيثات الخبيثين، ما يمكن. يقول فسكت. المقتل بدأ يجادل يقول فما علمت إلا قام وكأني أرى مشلحه عليه الريح تسفين. هرب. ليسوا طلاب حق إلا القليل منهم. إذا لا يصلح يدخل في النقاش أي واحد. أردت أن أقول هنا أطلت في هذه النقطة لأن قاعدة مهمة في موضوع الآن امتداد الرافضة وتأثيرهم على أبنائنا وإدخالهم الشبه، والأصل ألا يدخل أبنائنا عليهم، لكن من أراد أن يحاورهم فليكن مثل هذا الشيخ حفظه الله، وهم موجودون الحمد لله. قال هذا الصحابي ما الموجبتان؟ كان يسمع الموجبتان الموجبتان، جعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الموجبتان. أحيانا واحد منا يسمع اصطلاح ولا يعرفه، فطبيعة أن يسأل طلاب العلم. فسأل إمامنا وقدوتنا المعلم الأول صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار، يعني أو دخل النار. إذن خصلتان سميت موجبتان، أي الخصلتان كما قال الإمام النووي رحمه الله، الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. فالخصلة الموجبة للجنة جعل الله وإياكم من أهل الجنة هي من مات لا يشرك بالله شيئا، والخصلة الموجبة للنار والعياذ بالله من مات يشرك بالله شيئا. فإذن هما الإيمان والشرك، وسميتا الموجبتان لأن الله جل وعلا أوجب بهما إما دخول الجنة والخلود فيها وإما دخول النار والخلود فيها، فهما موجبتان سمي بهذا الاسم والله أعلم. لاحظوا في الأحاديث التي مرت وسيتمر الآن أحاديث فيها دقة مهمة جدا دائما تهزني أيها الأخوة، بخاصة عند صلاة الجنائز دائما، لكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا، ما قال من مات لا يشرك بالله، قال لا يشرك بالله شيئا. قد تقول ما لا علاقة في الجنان، أغلب الأحاديث التي جاءت تقول شيئا. كيف؟ في حديث ابن عباس وغيره أن ما من ميت يقوم على جنازته 40 رجلا وفي أخرى 100 رجل لا يشركون بالله شيئا يشفعون له إلا شفعوا فيه. أحيانا بعض الجنائز يصلي عليها آلاف، لكن من الذي ينطبق عليه وجعل الله يؤكد منه أنه لا يشرك بالله شيئا؟ وشيئا نكرة في سياق النفي فهي تعم أي شيء ولو كان يسيرا. ومن الذي يسلم؟ الرياء من الشيء، الإعجاب، تأتي أمور كثيرة تخل بالتوحيد، ما نقول إنها تؤدي إلى الكفر، لا، لكن تنقص حقيقة التوحيد. فمثلا كما سيأتي الرياء من الشرك، ومن يقول أنه يسلم من الرياء في صلاته أو في نفقته أو في كلمته أو وهو خفي جدا، الشرك الخفي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الواحد يصلي حرصا على المغفرة لهؤلاء الأموات، كمثال تقريبي أن يجرد قلبه أنه لا يشرك بالله شيئا، لعله يكون صلى عليه هذا العدد 100 فأكثر، ونحسن الظن بالمسلمين ولا شك، وأن الأصل فيهم الإسلام وعدم الشرك، حتى وهم يشفعون فيه أن يقبل الله شفاعته. إذن العبرة ليست بالعدد، العبرة ليست بها. أقل عدد ورد 40، وهذا فضل من الله، فنحن نحسن الظن أن هؤلاء الذين يصلون عليهم بالآلاف، نسأل الله أن يكون كلهم لا يشركون بالله شيئا، لكن أن يكون هذا العدد. إذن المشاهد لنا لا نقع في شيء من الشرك من حيث لا نشعر، كالشرك الخفي كما غيره، الرياء أو غيره أو أنواع الشرك الخفي والله أعلم. إذن لا يشركون بالله شيئا، لا يتخذون شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. الشرك يكون في الإلهية ويكون في الخلق، أي إشراك مع الله في خلقه، ولا في العبادة. ولذلك من مات، وسيأتي تفصيل لها بإذن الله، من المعلوم المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لكن على نوعين: إن كان لا يشرك بالله شيئا وعنده سيئات، ولكن حسنات، ومن يسلم من السيئات، حسناته غلبت على سيئاته، فهذا يدخل الجنة ابتداء، جعل الله وإياكم. كما قال الإمام ابن كثير: من زادت فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقبل ذلك قال ابن كثير: من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة ابتداء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من زادت حسناته، إذا كان غير مرتكب للكبائر لكن ما يسلم من معاصي كثيرة، فهذا يأتي للميزان. قالوا: من زادت حسناته ولو حسنة واحدة على سيئاته سقطت كل السيئات، فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. حتى نبين لا نقتل من رحمة الله إن كنا نخاف. لو أن إنسان عنده 1000 أو أكثر سيئة لكن زادت الحسنات بحسنة واحدة تسقط تماما، هذا من فضل الله جل وعلا. فمن تقل فخلاص تقل الميزان، لأن هذه الحسنة تثقل الحسنة، فهو في عيشة راضية. أما من كان على كبيرة أو زادت سيئاته وإن لم يكن عنده كبيرة ولو سيئة واحدة فإنه تحت المشيئة، تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول العلماء قاعدة تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ إما أن الله يغفر له وقد يكون عنده من الأسباب، والله سبحانه وتعالى فضله عظيم لا أحتاج إلى أسباب، ولكن جعل هكذا فإنه فضله عظيم جدا، يدخل الجنة إذا غفر له حتى لو كان عنده كبائر. وهكذا أو أنه يعذب بقدر سيئاته، أي كبائره أو السيئات، ولو لم تكن كبائر ما دامت رجحت على الحسنات ولو بسيئة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعذب حتى يطهر، لأن الجنة لا يدخلها إلا الأطهار، جعل الله وإياكم. أما من عمل الكبائر ثم تاب قبل ذلك قبل موته فإنها تسقط، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله مد يدك لأبايعك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة من أجل أن يبايع عمرو رضي الله تعالى عنه، فقبض يده عمرو، قال له: لما قبضت يدك؟ قال: ليشترط على ربه. قال: تشترط بماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن يغفر لي ما سلف من ذنبي، كان مشركا وما بعد الشرك ذنب. قال: يا عمرو، هذا في الحديث الصحيح. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وأن هذه الحمد لله لنا جميعا يا أخوان، وأن الهجرة تهدم ما بعدها. وعمر أسلم وهاجر، الثالثة لنا أيضا، وأن الحج يهدم ما قبله. الحمد لله أعطانا الهجرة، ما عندنا حنا نهاجر، والإسلام والحمد لله المسلمون ولدنا مسلمين الحمد لله، ولا شك هذا فضل الله العظيم علينا. والهجرة ما هناك هجرة نقول حتى تهي، فقيل لنا واحدة وهي الحج. نعم، فمد يده وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من تاب قبل وفاته فإنه أيضا تسقط هذه الهجرة. ولكن من مات هنا، ولذلك الحديث نصه يقول ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا لا يغفر أبدا والعياذ بالله. نعم، هذا أمر عظيم يغفر عن بعض المسلمين. يحدثني أحد المشايخ ورأيت الشيخ عليه شيء من الحزن، وهو من المشايخ المعروفين، هذا قبل سنوات، قبل قرابة 20 سنة يحدثني بالقصة. خير يا شيخ؟ قال حدث لي قصة خلال يومين أو قال أيام الماضية. ماذا؟ قال لقيت شخصا أعرفه فوجدت عليه كآبة وحزن، وهو من أهل الخير والصلاح، حزين جدا. فقلت له أرى عليك كآبة وحزن؟ قال نعم صحيح. قلت لماذا؟ حتى يسليه يعني، انظر مصابه. قال توفي أخي. قلت الحمد لله، يعني الواجب أن تصبر وتتحمل. بدأ يعزيه يعني، قال لا لا، ليست القضية أن أخي مات، لا. قال أخي كان مسرفا على نفسه مع أنه ليس كبير السن، وكنت أحاول معه في حياتي وما استطعت. فلما حضرته الوفاة قبل أسبوع يقول أو أسبوعين كنت عند رأسه، فقلت يا أخي أنت الآن ستقدم على الله، تب إلى الله وارجع إلى ربك، تنفعك التوبة، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، يا عم قل كلمة أي لا إله إلا الله لا تنتهي، أحاج لك بها عند الله. فيقول أنا أناقشه، قال لي موقف مخيف مخيف، ائتني بمصحف. يقول فرحت فرحا مسرورا وأتيته بمصحف. يقول لما أعطيته إياه أخذه وقلبه ثم قال والعياذ بالله أشهدك أني كافر بهذا، ثم مات. يقول فصار صدمة عنيفة جدا، بعد ما كنت مؤمل أنه قال أعطني المصحف، قلت خلاص اهتدى يعني. فإذاه يقول أشهدك، ويقلب المصحف بين يديه وقال له أنه والعياذ بالله كافر بهذا. هذا سوء خاتم صلى الله عليه وسلم، هذا كفر أكبر لا إشكال فيه، كافر بالقرآن. ماذا ماذا بكتب الذي فيه التوحيد؟ فلذلك الإنسان يخاف. ولهذا قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ولذلك أيها الأحبة، فعلينا أن ننتبه. وأذكر لكم حديثين لهما دلالة مهمة جدا في الصحيحين، أن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. ذكر أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قيل له متى نأمن؟ قال لا نأمن إلا إذا وضعت قدمك اليمنى، إذا وضعت قدمك اليمنى في الجنة. إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم. نعم، يجب أن يكون على حذر. لكن في حديث آخر له دلالة وهو أيضا صحيح، في قصة الرجل أيها الأخوة الذي أبلى بلاء حسنا في الجهاد، فتعجب منه الصحابة عجبا شديدا وأثنوا عليه، يقول ما أبلى أحد مثل بلائه في قتل الكفار وهجوم عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إعجابهم به وسمع إعجابهم به وفي قتله، قال هو من أهل النار. حقيقة ما استطاعوا، طبعا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صادق ومصدوق، لكن هو الآن أبلى بلاء ثم بدأت المعركة.
يعني استأنفت البركة. فذهب رجل قال أنا آتيكم بخبره. فذهب فإذا هو أيضا يقاتل ويقتل، هذا في الحديث الصحيح. ثم أصيب فجزع فجاء بسهمه أو سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه وقتل نفسه جزعا، خلاص قاتل نفسه في النار. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. قال وما هذا؟ قال قصة هذا الرجل الذي أبلى بلاء حسن وقلت هو من أهل النار، تبعكم حتى هذا فعل كذا وكذا وهو قاتل نفسه في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل، هذا حديث يختلف عن هذا الحديث، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس هو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس هو من أهل الجنة. هذا الحديث له دلالة عجيبة. كيف؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فلو كان آل فرعون رأوا منه أنه مؤمن ما تركوه، فتجد أن ظاهره يعمل بعمل أهل النار مع فرعون وحاشية فرعون لأنه من أهله من آل فرعون، لكنه يكتم إيمانه لمصلحة. فهذا يكون يقوم بعمل ينفع المسلمين ويسر إيمانه، فهو فيما يرى الناس أنه من أهل النار لكن حقيقته من أهل الجنة. كما يقال أن العباس لما كان رضي الله عنه كان في مع قريش قبل أن يهاجر، قالوا كان مؤمنا لكن كان يكتم إيمانه ليؤدي دورا كلفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول من الأقوى أو بعض روايات السير. فلذلك حتى أصل قد يكون الإنسان في عمل وهو يريد رضا الله جل وعلا، وعمل هذا لا يستطيع أن يعلن إيمانه، فهو في رأي الناس أنه قد يكون كافر أو قد يكون فاسق أو لكن حقيقته هو مجاهد لأنه يعمل عملا لمصلحة المسلمين. والعكس، قد يكون إنسان يراه الناس في الصلاة وفي الزهد وفي العبادة لكن حقيقة قد يكون عنده رياء، فهو فيما يرى الناس عابد مصلي قائم صائم لكنه عند الله ليس كذلك. فانظروا هذا الحديث يختلف، صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام، فيدخل إنسان في الرياء. هذا الحديث يجب أن يكون على خوف، وكذلك يسبق عليه الكتاب، هما حديثان مختلفان والله أعلم. إذن الأعمال بالخواتيم، ولو جلسنا نتحدث عن حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة لطالب نظام، لكن يذكر العلماء معنا أختم به في حسن الخاتمة، أحسن الله خاتمنا. وممن أكد على هذا ابن القيم رحمه الله، يقول من عدل الله جل وعلا فضلا عن فضله أن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا صادقا ثم في آخر لحظة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن يقول حسن الظن بالله أنه يبقى على إيمانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب ماذا نقول عن أولئك الذين نعرف عنهم شيء من الصلاح ثم عند الموت اكتشف غير ذلك؟ قد يكون هؤلاء عندهم سرائر والعياذ بالله، سرائر خبيثة خفية، فيعاقبون وتظهر قبل أن يموتوا، وهذا الذي نخاف منه، أن يكون كما قال حذيفة ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. هذه سبحان الله قاعدة قالها واقعة، فليخشى الإنسان وليحذر من هذا. إذن هذا ما يتعلق بهذا الجانب. ثم ننتقل إلى معنى آخر، قال دخل الجنة، أما دخل النار فكما قلنا، أما المشرك فهو خالد مخلد، والمؤمن يدخل الجنة يدخلها خالدا مخلدا، لكن إن كان عنده كما قلنا كبائر ولم يتب منها أو زادت سيئاته على حسناته، وإن كان موحدا فهو تحت المشيئة، أو يعذبه الله سبحانه وتعالى، إما أن يغفر الله له هذه المشيئة أو فهو فضل عظيم، يعني خذوا من فضل الله يا أخوان. في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح يأمر الله بإخراج أربعة من النار، من النار موجودين في النار، ليناقشهم الحساب. فأحدهم لما ناقشه الله جل وعلا الحساب قال اذهبوا به إلى النار، يعني أعيدوا للنار، وخرجوا من النار أعيدوا للنار. فقال يا رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني إليها. فأخرجه الله لما قشت الحساب، يعني لم يعفو الله عنه إنما ليناقشه الحساب، إذ أخرجتني منها لا تعدني إليها. قال الله جل وعلا لا تعيدوا، وأخذوه إلى الجنة. هذا فضل الله جل وعلا ورحمة الله عظيمة، لكن المؤمن قاعدة شرعية بين الخوف والرجاء كجناحي طائر، من يغلب الخوف أخطأ، ومن يغلب الرجاء أو عفوا من يعمل بالخوف فقط أخطأ، ومن يعمل بالرجاء فقط أخطأ. قالوا كجناحي طائر، في الحياة يغلب الإنسان الخوف، وعند الموت أحسن الله خاتمتنا جميعا يغلب الرجاء حسن الظن بالله جل وعلا، وإلا كجناحي طائر إذا التفت هنا ترجو رحمة الله، وإذا التفت هنا تخاف من عذاب الله جل وعلا ومن مكر الله، فتبقى متوازنة. هذه من القواعد المهمة التي تضبط مسيرة المؤمن، وأشار إليها الإمام الطحاوي كذلك في شرح الطحاوية، هذا الكتاب العظيم المعتمد من كتب أهل السنة. الشاهد هكذا يكون الدخول الجنة. نأتي للشرك أيها الأخوة. الشرك إما أن يكون في ذات الله جل وعلا أو في أسمائه وصفاته أو في أفعاله. نأخذ التفصيل. الذي اتخذ إلها يعبده مع الله أو يعبده من دون الله هذا أشرك في ذات الله، والذي سوى بين أحد من الخلق وبين الله في شيء من أسمائه وصفاته أو شبهه به فهذا أشرك في باب الأسماء والصفات، ومن نسب شيئا من أفعال الله جل وعلا إلى غيره كالخلق وغيره فهذا أشرك في أفعاله. نعطي تفصيل أوضح حتى يكون الأمر بين، لأن قد يخفى علينا بعض أنواع الشرك أيها الأحبة، ولك جاء كما سيأتي الشرك الخفي الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته والرياء الذي من يسلم منه، نسأل الله أن يعيننا بالسلامة منه. قال الكفوي في الكليات كتاب الكليات والشرك أنواع. شرك الاستقلال، ما هو شرك الاستقلال؟ هو إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس، المجوس يعبدون الظلمة والنور، وإيران الصفوية ليست حتى ولا رافضة ولا الشيعية. الحقيقة أنها تستخدم المذهب الشيعي لخداع الناس، وإلا فهي دولة صفوية مجوسية تريد إعادة مجد كسرى ودولة كسرى، ولا يزالون إلى الآن شعارهم أو بعض شعاراتهم هي الشمس أي النور، فهم يعتقدون إله النور. هذا قال الكفر هو شرك الاستقلال، شرك واضح، أي من يعتقد وهو إثبات إلهين مستقلين. وشرك التبعير وهو تركيب إله، اسمحوا لي هذه عبارات العلماء، هذه عبارات الكفر، تركيب إله نعم من آلهة كشرك النصارى، ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة مركب، الله وروح القدس وهكذا، فهو يقول إله مركب ليس واحدا، الإله واحد سبحانه وتعالى. الشاهد هذا شرك التبعير. شرك التقريب هو شرك متقدم الجاهلية، ما نعبدهم كما في سورة الزمر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون لا نحن نؤمن بالله ليش تعبدون الأصنام، قال من أجل وثائق، هذا اسمه شرك التقريب. شرك التقريب، شرك التقليد، وهم أهل الجاهلية المتأخرون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهم تقليد، فهم تبع لآبائهم دون استعمال لعقولهم، هذا يسمى بشرك التقليد. شرك الأسباب وهو وهذا باب عظيم جدا. شرك الأسباب وهو من وهو إسناد التأثير للأسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعين، أي يجعلون السبب هو مدبر الأمر. تعرفون لما أصبحوا وقد وجدوا مطرا في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كيف؟ من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن، ومن قال مطرنا بنوء كذا يعني النجم فهو كافر، لأنه أسند المطر لماذا؟ للنجم، والنجم ما تعمل شيء. وهنا فرق بين أن نقول أننا نتوقع أنه إذا دخل الشهر الفلاني أو طلع النجم الفلاني يكون مطر، هذا ليس إلا قرينة ولا من الله جل وعلا، وقد ينزل المطر وقد لا ينزل، لكن هم ينسبون أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله مؤمن ورحمته، وهذا الذي نقوله. ومن قال مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا هو الذي مطرنا فهو كافر والعياذ بالله. هناك بعض الناس الآن ينسبون لبعض الأشياء الأسباب أنها هي اللي صنعت هذا الأمر، وهذا غير صحيح. هذا باب يخفى على بعض طلاب العلم أحيانا، لا أقول طلاب العلم الذين تعلموا العقيدة، لكن حتى بعضنا ما ينتبه فينسب لبعض الأسباب أعمال. لا، انسب الأمر إلى الله جل وعلا، انسب الأمر إلى الله جل وعلا، ثم تقول إذا كان هناك قرينة أي في الشهر الفلاني أو لما دخل النجم الفلاني، ليس إلا للقرينة ليس لأنه فعل ذلك، هذا اسمه شرك الأسباب. آخر نوع مما ذكر الكفوي وهو شرك الأغراض، نسأل الله السلامة والعافية. ما هو شرك الأغراض؟ أن يعمل الإنسان عملا ليس لله وإنما لمصلحة، لهدف، يريد أن يظهر أمام الناس بشيء. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى لا صلى ولا صلى. قد يقع فيه البعض، ولا أقول إنه مشرك، لا يا أخوان، لكن أخشى عليه بعض الشباب نسأل الله السلامة والعافية، قد يكون مفرط، فيخطب مثلا فتاة ويعرف أن والدها لن يزوجها إلا مصلي الجماعة، كل ما دخل أبوها وجده بالصف الأول. نعم، هو ما هم من أهل الصف الأول، ولو كان تاب لا الله خير. نعم، لو تاب لا الله خير، ويبدأ شهر يشوف والدها قبل الخطبة ما يخطب، ثم يخطبون يقول لا والله الحمد لله صالح كان مفرط تاب الحمد، يفاجأ بعد الزواج بشهر شهرين تبدأ البنت تشتكي، يا ابني أنت هو أصلا ما صلى ولا جاء في مع الجماعة، قد يكون يصلي في بيته لكن صلاة الجماعة ما كان صلى لله، صلى من أجل هذه المرأة. وكثير من الناس يعمل بعض القرب والعياذ بالله من حيث لا يشعر، وهو يريد لسبب، لوظيفة، لزواج، لمال، هذا سماه قال شرك الأغراض أي لغرض. نعم، وهناك أنواع من الشرك مثل ما قلنا شرك الأسماء والصفات أو شرك الربوبية أو غيرها، كلها تندرج في هذا الجانب. بعد ذلك أيها الأخوة بينت أن، وهذه نقطة أؤكد عليها كما قال ابن عباس، يقول ابن عباس من كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ثم هو بعد ذلك تحت مشيئة. نحن نقول تحت مشيئة الله، قد يدخل النار وقد لا يدخل النار، لأن الجمع بين الأحاديث وغيرها. قد يسألني سائل كيف نجمع بين هذا الحديث وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وبين قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقد ذكر الله جل وعلا القتل، الشرك واضح ما في إشكال، لكن طيب فيها القتل وفيه الزنا، ومعناه يقول سبحانه وتعالى إلا من تاب، بينما هنا ما في شرط التوبة. الإمام البخاري قال لا بد من شرط التوبة جمعا بين الآية والأحاديث، ولكن قال العلماء لا، لأن أبا ذر لما رضي الله تعالى عنه قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فاستغرب أبو ذر وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى أربع مرات، قال بعد ذلك وإن رغم أنف أبو ذر، فلم يذكر التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ البيان عن وقت الحاجة. كيف نجمع بينه وبين آية الفرقان؟ قالوا أن آية الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، تتحول السيئات إلى حسنات ويصبح ليس عليه شيء. أما في الأحاديث فليس فيه تبديل السيئات إلى حسنات، وأيضا هو تحت المشيئة. هذا الفرق، تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له ما دام ليس شركا، وإن شاء عذبه، وما الإنسان يخاف ما يتساهل. ولذلك لا نتناقض، وهنا قاعدة أكررها، لا يمكن أيها الأحبة أن تتعارض آيتان في القرآن أبدا، قاعدة ما يمكن. ولا يمكن أن تتعارض أو أن يتعارض حديث صحيح مع آية، ولا أن يتعارض حديثان صحيحان. إذا ضبطنا هذه القاعدة انحلت مشكلات كثيرة. يأتي ما يسمونه بالجمع، بالجمع بين الآيتين، الجمع بين الآية والحديث، الجمع بين الحديثين، فإما أن يكون ناسخ ومنسوخ، وإما أن يحمل أو يكون مطلق ومقيد، إلى غير ذلك مما يذكره العلماء من الجمع. هذا الباب يساعدنا على فهم هذه المسائل. ولذلك في كتاب جميل صغير لكنه عظيم في قدره للإمام الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي الذي توفي عام، إن لم تخن الذاكرة، عام 93 هجري رحمه الله، كان من كبار علماء الأمة، وكان في المدينة، وكان بينه وبين الشيخ عبد العزيز بن باز ود وعلم وغيرهم، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. لاحظوا، ما قال دفع الاضطراب عن، ما قال دفع الاضطراب عن آي الكتاب، قال دفع إيهام الاضطراب. هذا وهم مني أو من الثاني أو القارئ أن فيه اضطراب، ما في اضطراب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي، وهو جدير بالقراءة. إذن هكذا نقول في هذا الجانب. ولذلك لخطورة الدم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء هنا وقفات بعض الناس الآن يتكلم معه عن الشرك، قال أنا شايف المشرك، أنا شايفني مشرك، أنا شايف علي شيء. يا أخوان، رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على أمتنا الشرك، إبراهيم إمام الموحدين، أبونا إبراهيم ماذا قال لربه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو نفسه ويدعو لنا ونحن أبناؤه، كما في سورة إبراهيم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، نعبد الأصنام، وهو إمام الموحدين الذي لم يعذر عليه من الكذبات إلا ثلاث تنتاج منها في الله، فما بالك بغيره. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف ولم يكن من المشركين، فهو إمام الموحدين، ومع ذلك يدعو بهذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمتي من الشرك، وبالذات الشرك الخفي. وبعض الناس لو تكلموا في الشرك قال أنت شرتني مشرك، أنت تتهمني بالشرك، هذه غفلة. وهؤلاء يخشى عليهم والعياذ بالله، لأن إبراهيم عليه السلام يقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أذكياء صنعوا القنابل والصواريخ والطائرات، لكن كما قال شيخ الإسلام عندهم ذكاء وليس عندهم زكاء، ليس عندهم طهارة قلب ولا تقوى. الذكاء أذكياء، فليس كل ذكي يصل، لا، السامري ذكي، وانظروا كيف وقع والعياذ بالله بالشرك وأوقع أمة موسى عليه السلام. فالذكاء ليس ملازما للصلاح، فكثير من الأذكياء يغرهم ذكاؤهم فيقعون. فقال عنهم شيخ الإسلام لما ناقش الفلاسفة وغيرهم، عندهم ذكاء وأئمة البدع، لكن ليس عندهم ذكاء، ليس عندهم تقوى، لم تزكوا نفوسهم ولم تزكوا قلوبهم. واقع الأمة اليوم، واقع الأمة اليوم يأتون والله ما تشك في صدقهم وإخلاصهم، لكن الصدق والإخلاص لك، يقفون أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس للسلام عليه، لا، يدعونه من دون الله، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ تسمع بعضهم وأنت واقف يقرأ رسالة جاء بها من أخته ولا من صديقه ولا من جاره، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنك تشفيه أو تغنيه، هذا شرك، فدعوه من دون الله جل وعلا. مع أنه لو قلت قال أنا مسلم، لو تقول له هذا شرك قال تتهمني بالشرك، رأيناهم في عدد من الدول أيها الأخوة يطوفون بالقبور ويسألون الأموات، لأن الأمر إما أن يكون بدعة وقد يكون شركا، يختلف في كثير من بلاد المسلمين أصحاب بدع ويقعون بالشرك الأكبر، يذبحون لغير الله، منهم من يذبح للجن، نعم، ومنهم من يذبح للولي، هذا كله صرف نوعا من العبادة لغير الله جل وعلا، هذا في توحيد الألوهية كما قلنا، شرك في الألوهية. ففي العالم الآن لو نظرنا، لكن طيب هل من يفعل ذلك نقول إنه مشرك كافر؟ لا، نقول إن فعله شرك، إن فعله كفر، لكن نناقشه، قد يكون جاهل، وهناك عوارض الأهلية حتى ما ننزل الحكم إلا على أهله، فقبل أن نقول إنه كافر قد يكون جاهلا، والجاهل يعلم. ولذلك شيخ الإسلام وهو يناقش بعض هؤلاء يقول لو قلت بقولكم لكفرت. طيب ما دمت لو قلت بقولهم لكفرت، هل تكفرهم؟ قال لا أكفرهم. لماذا؟ لأنهم جهلة. هذا يسمى باب عظيم اسمه باب عوارض الأهلية، أي لا ننزل الحكم على صاحب إلا بعد نقاش أن يزول عوارض الأهلية، من أبرزها الجهل، من أبرزها التأول، من أبرزها الإكراه، من أبرزها الخطأ، هذه كلها تسمى عوارض الأهلية. فإذا وقع شخص بشيء من هذا ولو كان الذي فعله كفرا فالصحيح أنه لا يكفر. هذا باب أيضا. لماذا بعض شبابنا الآن تعجلوا في تكفير بعض الناس؟ لأنهم لما يرون كفر يكفرون من فعله، لم يفرقوا بين تكفير الفعل، وصف العفو للفعل بالكفر، وتكفير المعين، فاختلط عليهم الأمر. فمثلا وجدوا شخص يعمل عملا وهو كفر ولا شك فيكفرونه، لكن لو تقول لا هذا جاهل أو متأول، خذوا مثال من جحد صفة من صفات الله جل وعلا فهو كافر. لكن لا، إذا جئنا عند أهل السنة قالوا طيب هل نكفر المعتزلة الذين ينفون الصفات كلها؟ لا، لأنه متأولة. الأشاعرة لا يثبتون سبع صفات ومع ذلك لا نكفرهم لأنه متأولة. التأول من عوارض الأهلية، الخطأ من عوارض الأهلية، الإكراه، قد يكره إنسان على عمل. الله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما جاء عمار وعذبوه ونطق بكلمة الكفر فنزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن أكرهه على الكفر، فالإكراه يمنع من وقوع الكفر. الخطأ، الرجل الذي وجد ناقته بعد أن ظلت لما نام وعليها طعام، لما قام من نومه طعام وشراب لم يجدها، فلما وجدها فرح فرحا شديدا، ثم قال من شدة الفرح يخاطب الله أنت عبدي وأنا ربك، يقول لله أنت، هذه كفر ما في شك. أحد يقول الله سبحانه وتعالى أنت عبدي وأنا ربك؟ فرعون هو الذي قال بعد أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا رب الله، أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك فرعون كافر لا شك، لكن هذا الرجل أخطأ من شدة الفرح، لأن فرح بناقته، فبدل ما يقول أنت ربي وأنا عبدك قال أنت عبدي وأنا ربك. إذن الخطأ، الجهل، التأول، الإكراه وغيرها، لكن هذه من أبرزها تمنع من وقوع الحكم على صاحبه. فيه باب عظيم جدا للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله بعنوان باب الخوف من الشرك. هذا الكتاب أيها الأخوة، كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب، أنصح كل طالب علم بل كل مسلم أن يقرأ بهذا الكتاب وأن يقرأ كتب الإمام محمد. كنا صغار كان أئمة المساجد يقرؤون بكتب الإمام محمد عبد الوهاب حتى عند العامة، بالأصول الثلاثة وبكتاب التوحيد، حتى أصبح والله عوام، قد يكون بعضهم لا يقرأ ولا يكتب لكن عقيدته صافية، لأنه من صغرهم تربوا على كتب أئمة الدعوة. فلذلك كتاب الشيخ، كتاب التوحيد، كتاب عظيم جدا يجب أن لا نفرط فيه، ومن لم يكن عنده فليأخذ الكتاب وأن يقرأه على بعض العلماء، مع أنه سهل ومختصر. فعقد بابا باسم باب الخوف من الشرك، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أخوف ما أخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ما تجد الحمد لله أن واحد إلا نادر يكون يعبد صنم، مسلم يعبد صنم، لكن يقع في الشرك من حيث لا يشعر، وهو الشرك الخفي وهو الرياء. من منا يسلم من الرياء؟ طبعا هو شرك أصغر لا يخرج من الإسلام، لكنه شرك في النهاية، يعني من أكبر الكبائر، لكنه ليس مخرجا، ليس لا ينطبق على الحديث أنه يخلد في النار. فالشاهد أنك الإمام محمد بن عبد ألف هذا الكتاب وكتبه جميلة وقوية ومؤثرة. كانوا في نجد أخوان تذهب المرأة إذا تأخر عليه الحمل وتذهب لشجرة أو لفحل وتقول يا فحل الفحول هب لي زوجا قبل الحول، وكان الشرك موجود. بعث الله جل وعلا وأرسل لأكرم الأمة بهذا الإمام وجدد الدعوة، لم يأتي بجديد إلا أنه جدد منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسمى المجدد الإمام محمد عبد الوهاب. فأصبحت والحمد لله حتى عوام الناس على عقيدة سليمة وصافية، لكن جاءت المؤثرات الجديدة الآن في الإعلام وغيره أثرت على أبنائنا. الآن أفلام كرتون أو غيرها أو في الآيباد أو غيره يجب أن ننتبه لأبنائنا. قد نجدهم يلعبون بهذه الألعاب الإلكترونية ويقول انشغلوا عنا، قد يكون يغير مخه لأن مبرمجة برمجة دقيقة وخطيرة جدا. أمس في برنامج العصر في إحدى القنوات الإسلامية فات عليهم وفي مخالفات شرعية، وبلغنا بعض الأخوة من شاهده بلغ وتبادر الأخوة في تعديله، لأن قد يكون أفلت من المراعي كما يقال. وما في أخطر، نحن نتساهل في أفلام الكرتون كأنها ألعاب للأطفال، هذه تصاغ صياغة خطيرة وتؤثر على عقيدتهم. فنخشى أن يتأثر أبناؤنا، وقد تأثر البعض حتى في عقيدته وفي إيمانه. والله أين واقع كثير من الجماعات الإسلامية؟ كثير من الجماعات الإسلامية لم تحقق التوحيد. نعم هم جماعات ودعاة إلى الله جل وعلا وفيهم خير، لكن لا يجعلون كتاب أقصد منهج التوحيد أصيلا في مناهجهم، بل تجد في بعض مناهجهم كتب المبتدعة، وتجد مثلا لديهم دقة في تنظيم الجماعة وفي ضبط الجماعة، ومن خالف الجماعة قد يعاقب، لكن لو جاء وقيل فلان عنده بدعة ربما ما عاقبه. أنا لا أعمم الحكم، ويختلفون من بلد إلى بلد، لكن في تساهل في باب التوحيد عند بعض الدعاة، حتى بعض الدعاة قد لا تجد يعنى بطرح التوحيد والعناية به. هذا باب الرئيس، ولذلك أردت أن تعرف الشخص فتعرف عقيدة. في قصة يحدثني في أحد الأخوان يقول كنت في بلد من بلاد الإسلامية، فجاء شخص، هذا قصة يعني فعلا، فأثنى على شخص، يقول حقيقة أثنى عليه وبالغ في الثناء. لما أثنى عليه وبالغ في الثناء قلت له ما عندك الملاحظة؟ قال والله بس عنده شوية الحاد، شوية الحاد هي معصية، وإلا الحاد ما في شوي ولا كذب. أما أنا سألته شخص زرنا عالم من العلماء في بلده من كبار العلماء، أعطاه الله بسطة في العلم، وجدت أحد تلاميذه لما خرجنا وقلت كيف الشيخ وكيف عقيدة الشيخ وكيف توحيد الشيخ؟ قال أبدا، الشيخ قال عالم كبير لكنه يزور الولي، يعني يعني من نوع ليس مجرد زيارة الميت، لا لا، يزور أحد الأولياء ويعظمه، ويعني واقع في بدعة، ما وقع في كفر ولا شر، واقع في بدعة. فيجب ننتبه لأنفسنا وبعض الجماعات اللي نقومها على منهج التوحيد، وما هي مناهجها وما هي عنايتها، وليس مجرد. ومع ذلك لا نظلم أحد، نعطيهم حقهم ولا نبخث أحدا حقه أعطاه الله جل وعلا إياه. هنا وقفة حتى لا يختلط على الإخوان بعض الحديث الذي ذكرت في قصة لما ذكرت الولي. الناس في ذهاب القبائل والقبور فأقول الذهاب إلى القبور الناس على ثلاثة أحوال، منهم وهم الأصل من يذهب لزيارة المقابر والدعاء للأموات، والدعاء للأموات هذا مشروع، زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وأيضا وفي يوم من الأيام، ويذهب كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأهل المقابر ويسأل الله جل وعلا أن ينور عليهم قبورهم. فأنت إذا زرت المقبرة أولا تدعو للمسلمين بالسلام المعروف، هذا دعاء لهم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأن إن شاء الله بكم لاحقون، أرحم الله المتقدمين ومن المتأخرين، الحديث المعروف، هذا مشروع. الثاني من يذهب، وهذه حساسة لأنه سبق أن قلت لكم أكثر ما يقع الوسواس عند الوضوء والصلاة، وأكثر ما تقع البدع عند الموت وما يتعلق بالموت، هذا ملاحظ، ما أقول أنه حصر. فبعض الناس يذهب للمقبرة ولما يجد هذه الرهبة يتعمد أنه يذهب لقبر فلان، قد يكون عالم من العلماء أو غير ذلك أو والده، ليسأل الله حاجة له عند القبر، هو يسأل الله جل وعلا، لكنه تعمد أن يذهب عند القبر كما لو ذهب للمسجد أو ذهب للحرم، يشعر أن الذهاب للقبر والدعاء عنده فيه مزية، هذه بدعة، هذه بدعة وليست شرك. النوع الثالث وهو الأخطر، من يذهب ويدعو صاحب القبر، وهذا موجود وسمعناه في عدد من الإسلام، بل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه. فلهذا حتى رأينا، تجدون لو دققتم النظر وأنتم في الحرم المدن أناس يستقبلون القبر ولا يستقبلون القبلة، من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس ما يستقبلون القبلة، يتعمدون مع الوقت ذكر ودعاء يستقبلون القبر. فهناك أيضا، هذا ما نقول هؤلاء شرك، هؤلاء قد يكون وقعوا في البدعة، لكن هناك من يدعو صاحب القبر، تجد يقول يا رسول الله اشفني، يا رسول الله كذا إلى غير ذلك، وهناك من يدعو الميت، هؤلاء في الحقيقة وقعوا في الشرك. فهي ثلاث درجات يجب أن نميز ونحذر من الكبرها والثانية، ونبقى نذهب ندعو لصاحب القبر، نعم، وندعو لأهل المقابر، هذا هو المشروع. في حديث أبي ذر، هذه كلها وقفات قلت مختصرة حتى نختم بها الحديث، أبو ذر أيها الأخوة اختلف في اسمه كثيرا، قيل جندب بن جنادة، وقفتي مع أبي ذر لها لفتة تتعلق بنا جميعا وبالذات بأبنائنا. الناس يخلطون بين الشجاعة وبين غيرها، أبو ذر شجاع، وكان في قصة إسلامه وقيل إنه رابع أو خامس خمسة أسلموا في الإسلام، يعني أسلم مبكرا، ومعروف قصته لما اختفى خلف ستار الكعبة، وبعد ذلك حدث لهم المشركين ضربوه، ففي شجاعة، كان آمرا بالمعروف، لاحظوا، ناهيا عن المنكر، جريئا على الحكام، لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لك وإنك امرؤ ضعيف، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين على ماليتي. حديثان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف، طيب كيف نقول عنها ضعيف؟ إذن القوة والضعف أمر نسبي، أمر نسبي، فالإمارة لها أهلها وتولية المال له أهله، مع أنه كان شديدا في المال رضي الله عنه، ليس متهما حاشاه، نعم. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الأعمال في الحديث الصحيح، قال له الجهاد، ثم بدأ يسأل عن أفضل الرقاب، ثم تعين صانعا أو تصنع لأهل، قال وإن عجز أو ضعفت يا رسول الله عن بعض العمل، قال أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. لو تقول بعض الناس الآن تكف شرك عن الناس غضب عليك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك، مع أنه ورد حديث في قصة تبوك ما أظلت الخضراء السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. ففي أحاديث في مدح أبي ذر عظيمة جدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، ومات بالربضة رضي الله عنه، اعتزل الناس، لكنه في جانب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنك امرؤ ضعيف، الذي لا يصبر بعض الناس على بعض الأمور على بعض المنكرات هذا ضعف أحيانا، ليس قوة، ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس أو يتكلم على الناس، لا، إنما الشديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب. وإلى أبو ذر فمن أصدق الناس لهجة، ومن كبار الصحابة، ومن أولهم إسلام، وبسبب أسلمة غفار رضي الله تعالى عنه وعنهم، وكان شديدا في باب المال شديد جدا، ومع ذلك تجد رجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ ضعيف وإني أحب لك، فلا تأمر على اثنين، ما يستطيع يدير اثنين، ولا تولين على مال يتيم لشدته. هذا باب عظيم جدا حتى نعرف أنفسنا ونعرضها على الشرع. أبو الأسود الدؤلي هو معروف اشتهر بأنه أول من وضع النحو، وأيضا أنه أول من وضع الحروف، وكان من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، ويعتبر من المخضرمين. المخضرم هو الذي ولد وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مخضرم، ولذلك يعتبر من كبار التابعين لأنه كان أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو الأسود، لكن لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر من الصحابة. فليس كل من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابيا، إذا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر صحابيا، فيسمى المخضرم لكن يقول من كبار التابعين، وكان صاحبا لعلي. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا خرج من البصرة ولاه على الإمارة، قالوا كان رحمه الله ذا عقل ودين وبيان وفهم وحزم وذكاء وعلم، هو راوي الحديث عن أبي ذر. في الحديث اللي قرأ الشيخ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم بدأ يذكر: ثم أتيت وهو نائم، ثم أتيت وقد استيقظ، عدة وقفات. الوقفة الأولى، قالوا هذا التفصيل الذي لا يلزم فيه في الحديث من باب التوثيق، إذا كان ضبط هذا الضبط في نوم النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه ونوم فهم باب ضبطه للحديث من باب أولى، كما ذكر الحافظ وغيره، نعم ابن حجر وغيره. ثانيا قال الحافظ ابن حجر: وفائدة وصف الثوب وقول أتيت وهو نائم ثم أتيت وقد استيقظ الإشارة إلى استحضار القصة بما فيها ليدل على إتقانه لها. ثانيا انظروا إلى أدبه، انظروا إلى أدبه، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ثم يرجع، ثم يأتي وهو نائم ثم يرجع حتى استيقظ، ما أيقظه. بعض الناس قد لا ينظر إلى هذا الأمر، وقد يوقظ إنسان وهو نائم لا هناك ضرورة. صحيح إن حدث هذا نحن نقول لطالب العلم عليك أن تتحمل، لكن بعض الناس ما يراعي هذا الأمر. يقول لي أحد الأخوة المشايخ قريب للشيخ ابن باز رحمه الله، يقول زرناه وعند إحدى زوجاته وكان محرما لها، هذا الذي يحدثني، يقول فدخل أو اتصل في الليل أحد مدراء مكتب الشيخ رحمه الله جميعا كلهم توفوا، وقال يا شيخ عند الباب رجل. وقلنا نعم الشيخ خلاص دخل بيته يعني ساعة يرتاح وينام. قال ما أذهب حتى تأتي أنا أريد الشيخ. يا أخي الكريم تعال بكرة، تعال بعد بكرة، تعال في الدوام. قال أبدا لازم يطلع للشيخ. جاء وكلم الشيخ، قال الشيخ أدخله المجلس. يقول فمسكت يده هذا قريبه، قال مشينا. يقول دخل لما جاء سلم على الشيخ، قال يا شيخ عبد العزيز أنا جيت وقالوا أنك رحت تنام. الله أنا ما فاضي أجي بكرة بعد بكرة، وش يضرك عاد تطلع يا شيخ وتكلم تجاوب على سؤالي وترجع. يعني الشيخ بن باز فاضي في رأيه وهو ما يستطيع، ما هو فاضي يجي بكرة أو بعد بكرة. قال الشيخ أبشر يا ولدي إيش عندك؟ قال إلى سؤال بسيط جدا، لو سأل ربما أي طالب علم. فانظروا بعض الناس نعم قد يكون عنده شيء من الجفوة وغيره، فهذا كلام للشيخ. يقول شو ضرك تطلع تجاوبني، والشيخ دخل عند أهله يريد أنا ويقول ماني فاضي. إذا حدث مثل هذا أقول على طلاب العلم أن نتحملوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن نحن نقول للآخرين كما قال جل وعلا أن من جاء يستأذن فإن أذنه لا يرجع. قال الله جل وعلا: انظروا التنبه، هو أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ما قال هو أفضل لكم، قال هو أزكى لكم. الزكاة في القلب، لأن غالبا الإنسان إذا رد صار بنفس شيء. فالله يقول لا، يقول له هو أزكى لك، هو أطهر لقلبك، أحسن لك، ارجع. ما تدري صاحبك ما هي ظروفه، ما هي أحواله، فعلى الطرفين أن يراعي هذا الجانب. فإذا هو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات ويرجع حتى وجده قد استيقظ. ما من عبد يشمل الذكر والأنثى الإنس والجن، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عالمية للإنس والجن، نعم ذكرهم وإنثاهم كما في سورة الجن وكما في غيرها من السور، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهؤلاء جميعا. من قال لا إله إلا الله ليس على هكذا، لأخذها مع حديث آخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اذهب بنعلي هاتين فمن وجدته خلف لقيت وراء هذا الحائط يعني الجدار يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذن لابد من شرطين، أن يقولها بلسانه ما يكتفى الإصرار في القلب، ولكن الشهادة لابد من النطق بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أيضا مستيقن بها قلبه. لماذا؟ لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي لا يقرون بها، لأنهم لو أقروا ما صاروا من المنافقين. إذن لابد من الشرطين، أن تنطق بها وأن تكون مستيقنا بها في قلبك. ولهذا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولهذا أن تؤخذ بحقها، وحقها ما هو؟ هو أن تقوم بشروطها ولوازمها وأن تبتعد عن نواقضها. بعض الناس يقوم بشروط لا إله إلا الله لكن يقع في نواقضها، وهذا باب أيضا عظيم جدا ويقعون في هذا الأمر. ذكر العلماء 7 شروط، وأنصح برسالة جميلة لشيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله عن شهادة لا إله إلا الله أو شروط لا إله إلا الله، قرأتها منذ زمن عن شهادة لا إله إلا الله، من أراد يرجع إليها، يبدو أنها محاضرة فرغت جميلة وجيدة، والشيخ معروف في قوته في العلم وبالذات في جانب العقيدة والحرص على التوحيد، حفظه الله ووفقه ومتع بعمره. من شروط لا إله إلا الله أقرأها باختصار حتى تكون فعلا قمت بلا إله إلا الله، ما يكفي تنطق بها، العلم بمعناها، المراد نفيا وإثباتا. ماذا تعني لا إله إلا الله يا أخوتي؟ قبل أن أكمل، لماذا كفار قريش ما قالوا لا إله إلا الله؟ لأنهم عرفوا لو قالوا لا إله إلا الله لابد أن نلتزموا بها. لكن كثير من المسلمين اليوم يقول لا إله إلا الله ويأتي بما يضادها، قد يعمل. لو كانت قريش كفار قريش يعلمون مثل ما يفعلون مثل ما يفعل بعض من ينتسب للإسلام الآن لقالوها وما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعرفون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لها لوازم. كثير من المسلمين الآن يقول لا إله إلا الله لكنه أبعد ما يكون عن لا إله إلا الله. إذن العلم بمعناها وما هو المراد منها؟ اليقين، أثنين، اليقين المنافي للشك، لا إله إلا الله، لا تسأل إلا الله، لا تعبد إلا الله، لا تتوكل إلا الله، فسواء في توحيد الألوهية أو في توحيد الأسماء الربوبية. توحيد بتعريف مختصر لأن الوقت يداهمني، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أي هو الخالق الرازق المحيي المميت، أي توحد الله بأفعاله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالك أنت، فلا تصلي إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تصوم إلا لله. وتوحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبت لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد، ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. الإخلاص المنافي للشرك، ثالثا الصدق المنافي للكذب، المحبة لهذه الكلمة ولما تقتضيه، سادسا الانقياد والاستسلام لما دلت عليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القبول لما اقتضته هذه الكلمة قولا وعملا واعتقادا، هذه 7 شروط، ولا يعني أنها حاصرة لكن من أشمل ما ورد في شروط لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك، قلنا أنه المقصود به هو حسن الخاتمة، أن يبقى الإنسان على توحيده وعلى عقيدته حتى يلقى الله جل وعلا، لأن الأعمال بالخواتيم إلا دخل الجنة، هذه ثمرة الإخلاص، هذه ثمرة الإخلاص. أما من مات لا يشرك بالله شيئا، أعيد، من مات لا يشرك بالله شيئا وغلبت حسناته على سيئاته ولا بحسنة واحدة يدخل الجنة ولا يمر على النار، يعني ولا يعذب، وإن كان وإن منكم إلا واردها. لكن الورود للعلماء كلام خفيف، منهم كبرق ومنهم كلمح البصر، جعل الله وإياكم منهم. فإن كانت زادت، ليس عنده كبائر، لكن زادت سيئاته على حسناته ولو بسيئة واحدة كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أو كان من أهل الكبائر فهو تحت المشيئة، إما أن يغفر الله له، نسأل الله أن يعفو عنه ويغفر لنا، وإما أن يعذب الله جل وعلا حتى يطهره من هذه الذنوب التي وقع فيها. فإذا هذا إلا دخل الجنة، لكنه لا يمكن. من في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان يعني من توحيد لا يخلد في النار. لكن يا أخوان هل النار سهلة؟ لا يستطيع الواحد منا يضع أصبعه على جمرة، وهذه النار التي عندنا ليست إلا واحدة من جزء من 70 جزءا. فلا يتصور البعض أنه لو جلس يوم أو يومين أو سنة أو سنوات سهلة، لا يعلم متى يجلس، لا نتساهل بهذا، لكن نقول مع ذلك مآله إلى الجنة، نسأل الله أن يعفو عنا ويتنى. أما المشرك فلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك نوعين، شرك أكبر وهو الذي نقول إنه لا يغفر له أبدا، أما الشرك الأصغر كالرياء وغيره فهذا تحت المشيئة مع أنه عظيم جدا. وإن زنى وإن سرق، استغرب أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وإن زنى وإن سرق، خاصة أنه كان يذكر أحاديث أخرى بهذا الأمر وكبائر الذنوب وتأذيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، كررها عدة مرات ليس اعتراضا. قال العلماء هذا فيه إذا كان الإنسان يعتقد شيئا ثم وجد ما يخالفه فليستفصل، فأراد أن يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كرر قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم نفعله، رغم تأتي رغم ورغم 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 بثلاث حركات مع تسكين الغيم، ف وإن رغم أنف أبي ذر أي وإن وصل إلى التراب، والرغامة هو التراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الأمر، قالوا من جادل في أمر جادل معلمه، هكذا قال العلماء، من جادل معلمه ممكن أن يعلمه وأن يربيه وأن يزجره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم نفع أبي ذر، فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر، فيعني خلاص قبلت صدقت. هكذا يجب أن نستسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاءك الأمر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن تقبل ولا تناقش، لا تخضع النصوص الشرعية للعقل القاصر. ولذلك كثير من ما يسمون بالمدرسة العقلية أو التنويريين وهم موجودون اليوم أخضعوا الأحاديث بل الآيات أخضعوها لعقولهم، وليس الذكر كالأنثى، يخضعون لعقولهم والعياذ بالله القاصرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أو لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهو حديث من البخاري عن أبي بكرة. بعضهم يخضعني عقلي يقول طيب شوف البلد الفلاني فيه امرأة، في بريطانيا كانت شارشان وغيرها، هذا إخضاع للنصوص والعياذ بالله، هذا عقول قاصرة. بعضهم في حديث الذباب وهو حديث صحيح ينفون الحديث، لا، أبو ذر قال أقبل بكلامك الرسول وإن كان رغم أنفه، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هكذا يجب أن نخضع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون المخير في أمره، هذا معنى عظيم في الخضوع له. المهم أن تتثبت أن الآية ما يحتاج، واضحة كل منها، لكن أنه حديث صحيح وأن تفهم معناه، فإذا فهمناه نخضع له ولا نجادل ولا نناقش. ويكتم أبو بكر الصديق لقوة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق، لا يقحم عقله، وهو من هو أبو ذر. ولذلك قال بعض السلف وبعضهم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها لوزن إيمان أبي بكر إيمان الأمة. ما غلب أبو بكر الناس بكثرة صلاة وصيام، مع أنه كثير الصلاة والصيام والنفقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. فلنعنى في قضية فلنعنى بقضية قلوبنا ولنطهر قلوبنا ونصر. أخيرا هذه الأحاديث أيها الأخوة يحتج بها المرجئة، يقول خلاص ما دام الإنسان لا يشرك بالله شيئا فإنه إذن ليس عليه شيء، وإن زنى وإن سرق كما قال. وفي بعض الروايات لا، الأحاديث ما يضرب بعضها ببعض. العلماء ذكروا قاعدة عظيمة جدا، يقول العلماء الأحاديث إذا ثبتت، قاعدة عظيمة جدا، الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العلم بجميع ما في مضمونها. فلا نضرب الآيات ببعض أو الأحاديث ببعض، المهم أن نتثبت أنها أحاديث صحيحة وبهذا نأخذ بها. فالمرجئة الآن عطلوا النصوص، فنحن بين إفراط وتفريط، بين غلاة وبين مرجئة، وهم كلهم عبثوا بالنصوص. ومنهج أهل السنة هو إعمال جميع النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض والإيمان بها. هذه كلها مهمة جدا. وأخيرا أيها الأخوة، أقول باب التوحيد باب عظيم جدا، ولن يقبل الله جل وعلا من إنسان عنده شيء من الشرك. فلنصحح إيماننا ولنجدد إيماننا. أحبتي، نحن نجدد ملابسنا ونجدد وننظف أيضا أبداننا، كذلك الإنسان يجدد إسلامه. وقد ورد أن الإنسان يجدد إيمانه، أي تفقد قلبك، تفقد أعمالك، لا يكون دخلها شيء من المخلات، خاصة مع انفتاح الإعلام اليوم وكثرة المؤثرات وضعف بث العلم كما كان، وبالذات في جانب العقيدة، فتنشأ البدع وتنشأ المخالفات وتنشأ الأمور التي نرى الآن بدأت تتغير. نرى عند بعض أبنائنا هداهم الله أمور تخالف العقيدة، نرى كما قلت قبل قليل عند بعض الجماعات الإسلامية عدم عناية في جانب التوحيد. وماذا يبقى للإنسان إذا ذهب توحيده؟ نعم، فهذه قضية رئيسة ومهمة جدا. وإذا أردت أيضا أن تتعرف على شخص، اسأل عن توحيده، عن عقيدته، ما هي، هل هي على منهج السنة والجماعة، هل هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ليس تعصبا، إلا لا نتعصب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نتعصب إلا للحق. أما الناس وما بعده كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك، إلا صاحب هذا القبر وهو صلى الله عليه وسلم. بهذا نوفق بإذن الله، وبهذا نحقق. فالمهم أن نراعي هذين الحديثين العظيمين في جانب التوحيد، وأن نجدد إيماننا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المخلصين الصادقين، وأن ينصر المجاهدين أينما كانوا، وأن يذل أعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.